بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ذكر المصنف في هذا الباب بيان سبب كفر بني آدم، فالناس من زمن آدم عليه السلام إلى نوح على توحيد الله عز وجل، وفي زمن نوح وقع الشرك فبعث الله الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولما بين بعض ما يفعله عباد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا الباب أن يبين السبب في ذلك ليحذرها الناس ويجتنبون هذا السبب. وهذا السبب هو الغلو في الصالحين، والغلو أيها الإخوة هو مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، بأن يرفع هذا الصحابي أو الرسول أو الصالح أو غيره من الناس فوق منزلته، يعطيه شيئا من خصائص الربوبية أو الألوهية ويصرف له العبادة من دون الله، فيكون سببا لصرف العبادة من دون الله له. فالغلو في الصالحين هو السبب للوقوع في الشرك بالله، لذلك قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذه الآية فيها النهي عن الغلو مطلقا، الغلو في مدح الصالحين، الغلو في يعني كل شيء من العبادات، والغلو في الناس كذلك. فهذه الآية فيها النهي عن الغلو مطلقا، فيشمل الغلو في الصالحين. فالخطاب أيها الإخوة وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا في نبيهم وصالحيهم فعل النصارى في المسيح واليهود في عزير. لذلك قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فيها تحريم الغلو في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، وفيها الرد على اليهود والنصارى ومن شابههم في غلوهم في الأشخاص والأعمال وغير ذلك، وفيها الحث على اللزوم على الاعتدال في الدين وجميع الأمور بين جانبي الافراط والتفريط. وفي الصحيح قال: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادتها، ولا تذرن ودا إلى آخره، ولا تتركوا هؤلاء خصوصا وهم الصالحون. فلما يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. لما مات هؤلاء الأشخاص الصالحين في قوم نوح كان عند قومهم عندهم علم، ولكن أرادوا الخير فوقعوا في البدع. قالوا: لماذا لا نصنع تماثيل وأصنام على هيئتهم ونضع هذه التماثيل؟ كلما رأينا هذه التماثيل تذكرنا عبادة الله عز وجل فدعونا الله عز وجل، هذه كانت الغاية عندهم، ويعرفون أن العبادة لا تصرف لهذه التماثيل، فلم يقع الشرك. فلما هلك هؤلاء الذين فعلوا هذه البدعة جاء قوم بعدهم. هذه خطة الشيطان أيها الإخوة، وهي خطة بعيدة المدى، ينظر إلى الأجيال القادمة كما يصنع بعض الغربيين وبعض الملاحدة وبعض من لا يحب الإسلام من المنافقين، يضع خطة بعيدة للأجيال القادمة كالشيطان. فإنهم لما هلك أولئك الذين عندهم العلم ووقعوا في البدع جاء قوم بعدهم فنظروا إلى هذه التماثيل، وكان عندهم جهل في العلم، نسي العلم، فأوحى الشيطان إليهم، أي قال لهم وزين لهم أن هؤلاء كان آباؤكم يعبدونها، هذه التماثيل، فعبدوها من دون الله. قال لذلك يقول ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، أي أول الأمر عكفوا على القبور العاطفة، ثم قال ثم صوروا تماثيلهم، أي صنعوا تماثيل ليتذكرون، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. هذا فيه أيها الإخوة التحذير من يعني الابتداع في دين الله، وفيه التحذير من مكر الشيطان وما يصنعه الشيطان في المرء، وفيه التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها، فإن قصدهم كان أن ينظرون إليهم فيعبدون الله. وفيه معرفة قدر وجود العلم ومضرة فقده، وأن سبب فقد العلم هو موت العلماء. وفيه التحذير من التقليد الأعمى، فإن هؤلاء قلدوا ما كان عليه آباؤهم، وأن ذلك قد يؤول بأهله إلى المروق من الإسلام. قال وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمدح ويرفع فوق منزلته، لأن ذلك يوقع الناس بالشرك بأن يعطون شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. لذلك قال لا تطروني، أي لا تجاوزوا في الحد في المدح والكذب فيه، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الألوهية. إنما أنا عبد، أي عبد لله، إنسان مثله مثلك، ولكن الله خصه بالرسالة، قال إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، أي اذكروني كما ذكرني الله في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده، وقال جل وعلا محمد رسول الله، فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد في المدح في نفسه، فغيره من باب أولى من الناس من الصالحين من رفعهم فوق منزلتهم، وأنهم يقضون الحاجات، وأنهم يجيبون الدعاء، وأنهم يشافون المرضى ويأتون بالولد وغير ذلك، هذه لا يفعلها إلا الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم والغلو، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، إن إياكم كلمة تحذير، والغلو أي مجاوزة الحد في كل شيء. فإنما أهلك من كان قبلكم، أي من الأمم السابقة، الغلو وهو مجاوزة الحد. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، أي هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هكذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مبالغا في الإبلاغ والتعليم. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك. فالأمر يقتصد، المسلم يقتصد، لا إفراط ولا تفريط. والتنطع هو الغلو وهو التعمق في الأمور. لذلك في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي الذين يتنطعون ويتعمقون في الأمور. المسلم يقتصد بما جاء في الكتاب والسنة ولا يجاوز الحد. لذلك الحث على اجتناب التنطع في كل شيء، لا سيما العبادات وتقدير الصالحين، فيها الحث على الاعتدال في كل شيء، وشدة حرصه على نجاة أمته واجتهاده صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ. فإنه كرر الكلمة لكي يعلموا أن هذا الأمر خطير أيها الإخوة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.